أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا اشترى بالربح الذي تعلق به الخمس شيئا قبل أداء خمسه، فهل يجوز له التصرف فيما اشتراه أو لا يجوز له التصرف فيما اشتراه؟ ذكر السيد الماتن بأنه لا يجوز، مقتضى القواعد أنه لا يجوز له التصرف فيما اشتراه، لأن جزءا مقدارا من الثمن المبذول بأزاء هذا الشيء هو ليس ملكا له، وإنما هو ملك أصحاب الخمس، فالمعاملة تكون بالنسبة إلى هذا الشيء المملوك للغير تكون معاملة فضولية، ليس ماله مال الغير، فلا يستطيع أن يشتري به شيئا، فالمعاملة تكون فضولية بنسبة ما يملكه الغير، فإذا انتقل إليه الشيء حينئذ المعاملة تكون فضولية لماذا في جزء هذا الشيء. فإذا فرضنا عدم وجود إجازة كما هو المفروض في محل كلامنا، حينئذ لا يجوز له التصرف في ذلك الشيء. فإذا كان جارية لا يجوز له التصرف فيها، إذا كان ما لا يجوز له التصرف فيه، إلى آخره. خب، نحن ذكرنا قلنا بلي هذا لا يجوز له التصرف إلا في حالة واحدة، إذا كان التصرف تصرف خارجي فيما اشترى وأحرز رضا البايع، لأن هذا الجزء من العين يبقى ملكا لمن؟ للبايع، يبقى ملكا للبايع، وأحرز رضا البايع، في هذه الحالة لا مانع من التصرف فيما اشتراه، لأنه يرضى أحرز رضا ماذا؟ البايع بالتصرف بهذا العين المشترات، فماكو مشكلة إذا أحرز الرضا. نعم، التصرفات الاعتبارية إدخال الشيء في الملك وأمثال هذه الأمور الظاهر أنه لا يكفي فيها مجرد إحراز الرضا، مجرد إحراز الرضا لا يكفي في ذلك، وإنما هذا يتوقف على إنشاء الرضا بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل لا بد من إنشاء الرضا حتى يدخل الشيء في ملك الإنسان، حتى يتمكن ماذا؟ أن يتصرف فيه تصرفا اعتباريا، بأن يبيع، بأن يهب، بأن كذا، إلى آخره. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إنشاء الرضا من قبل البايع، ولا يكفي مجرد إحراز الرضا، هذا اللي قلنا. ولذا قلنا مسألة البنود لو توجه بتوجيه آخر أصح من أن يقال بأن هذا المقدار الذي يعطيه البنك الأهلي هذا يجوز أخذه، لماذا؟ لأني أحرز رضا الدافع. هذا التوجيه نقول ليس صحيح، ممكن أن يوجه بتوجيه آخر بأن يقال هذا أنشأ الرضا، البنك عندما يدفع هذه الفائدة هو أنشأ ماذا؟ أنشأ الرضا، ما في مشكلة بعد، أنشأ التمليك، قال أنا أملكك، لكن هذا إنشاء التمليك تم بماذا؟ بالفعل، بالإقباض، هذا لا بأس به، يعني هذا شيء آخر، لكن التمسك بمجرد إحراز الرضا لدخول هذه الفائدة في ملك الإنسان بحيث تكون كسائر أمواله هذا ليس واضحا. على كل حال، ما ذكره السيد الماتن من عدم جواز التصرف فيما اشتراه إذا كان الثمن المدفوع هو ربح متعلق به الخمس، هذا طبعا واضح أنه مبني على افتراض أن المعاملة معاملة شنو؟ شخصية، كما لا يراد أنه هو ناظر إلى هذا أيضا، أن المعاملة تكون معاملة شخصية، بمعنى أنه يشتري بعيني ما فيه الخمس شيئا، يشتري شيئا بماذا يشتريه؟ بعين ما فيه الخمس، هذا نفس هذا الربح الذي تعلق به الخمس هذا يجعله ثمنا ويشتري به شيئا، يجي هذا الكلام، فلا يصح التصرف في ماذا؟ فيما اشتراه، من دون إحراز الرضا. وأما إذا فرضنا أنه لم يشتري بعين ما فيه الربح شيئا، وإنما اشترى الشيء بثمن في الذمة، بكلي في الذمة، اشترى الجارية بألف دينار، ألف دينار كلي، لكن هو سوى هاي الألف دينار اللي استقرت في ذمته أداها ميا من المال الذي تعلق به شنو الخمس. في هذه الحالة لا وجه للالتزام ببطلان المعاملة، المعاملة صحيحة وليست فضولية، وليست فضولية في تمام أجزاء، ليست فضولية. اشترى جارية بألف دينار، هذا بيع صحيح، ونتيجة هذا البيع شنو؟ أنه سوف يستقر في ذمته إيش قال؟ ألف دينار. فالبيع صحيح، وهو يملك الجارية ويملك الماء ويملك الثوب، ويجوز له التصرف فيه بلا إشكال. غاية الأمر أنه هو وفى ما في ذمته بماذا؟ بهذا الربح الذي تعلق به الخمس. هذا الوفاء ليس صحيحا، هذا الوفاء ليس صحيحا إلا بمقدار أربعة أخماس، إلا بمقدار أربعة أخماس. يعني بعبارة أخرى أنه يبقى البايع، يبقى هذا المشتري مشغول الذمة للبايع بخمس الثمن. ليش مشغول الذمة للبايع بخمس الثمن؟ لأنه لم يدفع إلى البايع ما يرفع اشتغال الذمة بلحاظ خمس الثمن، لأنه دفع إليه مال الغير، دفع إليه مال الغير. ومن الواضح أن دفع مال الغير لا يكون وفاء ما اشتغلت به الذمة. هو وفى ما اشتغلت به الذمة بمقدار أربعة أخماس، لأنه هو يملك جد 750 من هذه الألف، يملكها 750 جد صيد أربعة أخماس هذا المبلغ، هذا يملكه، فيعتبر وفاء، فتبرأ ذمته من الثمن الذي اشتغلت به الذمة بمقدار أربعة أخماس. أما بمقدار الخمس الآخر لم يوفه، فيبقى البائع يطلب ماذا؟ هذا مقدار الخمس، أو تبقى ذمة هذا مشغولة للبائع بمقدار شنو؟ الخمس. لابد أن يؤدي لي إياه بعد ذلك. ليش؟ لأنه أداه من مال الغير اللي هو ماذا؟ مال أصحاب الخمس. وإلا المعاملة تقع معاملة صحيحة ولا إشكال فيها، ويترتب عليها جواز التصرف في ماذا؟ في العين بلا إشكال. والظاهر أن السيد المات الناظر إلى ماذا؟ إلى المعاملة شنو؟ الشخصية، لأنه في مسألة سابقة نص على هذا، ملتفت إلى هذا الشيء في مسألة 75، نص على أنه البيع كان شخصي فهو يكون باطل وفضولي، وأما إذا كان في الذمة فيقع البيع ماذا؟ صحيحا. فعندما هنا يحكم بالبطلان ويرتب على ذلك عدم جواز التصرف، لابد أنه ناظر إلى أن المعاملة معاملة ماذا؟ شخصية، بمعنى أنه يشتري بعين ما تعلق به الخمس، يشتري به شنو؟ شيئا. في هذه الحالة يصح ما ذكره من الحكم، وهو عدم جواز التصرف، وإلا يجوز التصرف بلا إشكال. قد يقال في المقام بأنه ألا يمكن الاستدلال بأخبار التحليل في المقام، أخبار التحليل خصوصا إذا كان المشترى جارية، من أخبار التحليل أحد مواردها اللي تأكد عليها ومسألة الفروج، فيمكن أن نستدل بأخبار التحليل على ماذا؟ على حلية ما اشتراه وجواز التصرف فيما اشترى، باعتبار أن أخبار التحليل تدل على ماذا؟ على أن ما ينتقل إلى الإنسان هذا يكون حلالا له، وإن تعلق به الشنو؟ وإن تعلق به الخمس، فيكون حلالا للإنسان. ألا يمكن الاستدلال بأخبار التحليل لإثبات حلية هذا المشترى وجواز التصرف فيه؟ واضح بالشروط المعتبرة في باب التحليل، وهي أن يكون المال منتقل إليه ممن يعتقد ممن لا يعتقد بالخمس على رأي، أو إذا انتقل إليه مطلقا ممن لا يعتقد بالخمس، أو حتى إذا كان معتقدا شنو بالخمس، ولكنه يعصي ولا يدفع ماذا الخمس، على خلاف في ذلك كما أشرنا إليه سابقا وسيأتي بعد أن أخبار التحليل هل تختص بما إذا انتقل إلى الإنسان ما يتعلق به الخمس ممن لا يعتقد بالخمس فقط يعني من المخالف فيكون المال حلالا وإن تعلق به الخمس، أو لا مطلقا كان لا يعتقد بالخمس أو يعتقد شنو بالخمس ولكنه يعصي ولا يدفع الخمس، إذا انتقل إلى الشيعي حينئذ هذا يكون شنو حلالا على الخلاف في ذلك. فإذا أحرزنا هذه الشروط على اختلاف الآراء في محل الكلام، وكان هذا المشتري شيعي، هذا المشتري شيعي، ألا يمكن تحليل ما اشتراه بالربح الذي تعلق به الخمس بأخبار التحليل أو لا يمكن ذلك؟ واضح السؤال؟ الجواب هو أنه لا يمكن ذلك، وذلك لأن أخبار التحليل ظاهرة في تحليل ما تعلق به الخمس عند عند الدافع، عند الدافع يعني شيء انتقل إلى الإنسان وقد تعلق به الخمس عند الدافع، عند المنتقل منه تعلق به الخمس ووجب عليه دفع خمسه، إذا لم يدفع خمسه وانتقل إلي أنا الشيعي حينئذ يكون هذا حلالا. واضح. ولا يمكن تعميم روايات التحليل لحالة ما إذا وجب الخمس على الإنسان نفسه يعني على المنتقل إليه المال نفسه، كما في محل كلامنا أخبار التحليل مفادها أن المال إذا كان عند زيد وتعلق به الخمس وانتقل إليه ببيع بهبة بأي شيء كان انتقل إلي أنا الشيعي حينئذ يكون هذا لي شنو حلالا. هذا غير مسألتنا، مسألتنا شنو؟ مسألتنا موعد، مسألتنا أن هذا الإنسان نفسه هو شنو، هو عنده مال تعلق به الخمس فاشترى به شنو شيئا، اشترى به شيء، اشترى به جارية، هذه الجارية عند صاحبها لم يتعلق بها الخمس، لم نفترض أن المشترى تعلق به الخمس عند صاحبه حتى شمل أخبار التحليل، واضح، وإنما افترضنا هذا المقدار أن المال والثمن المدفوع بأزاء الجارية تعلق به الخمس، حينئذ كيف تشمل أخبار التحليل هذا الفرد وتدل على حلية الجارية وحلية الماء وحلية الثوب المنتقل إليه؟ أخبار التحليل ليس فيها أطلاق يشمل هاي الحالة أن الإنسان إذا وجب عليه الخمس في مال يتمكن أن يبيع هذا المال، أن يشتري بهذا المال شيئا ويحل له ما اشترى، أخبار التحليل ليس فيها أطلاق يشمل هذه الحالة، وإنما هي تختص بما إذا ثبت الخمس عند المنتقل عنه الخمس إذا انتقل إلى الشيعي حينئذ يكون هذا المال حلالا. زين. ثم يقول في تتمة المسألة أنه لو بقي بمقدار الخمس، نقرأ العبارة سيناها، قال إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطئها، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو للوضوء لم يصح، وهكذا. هذا تقدم. نعم، استدراك، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح كما مر نظيره. يستدرك حالة واحدة وهي ماذا؟ بقي من مقدار الخمس في يده، إذا بقي في يده من العين بمقدار الخمس وكان قاصدا لأداء الخمس من هذا المقدار الباقي جاز له التصرف في ماذا؟ في الباقي، في 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 في, في الأجزاء الأخرى. هذا استدراك عما تقدم، ما تقدم هو أنه لا يجوز له أن يتصرف فيما اشتراه، أن يتصرف فيما اشتراه يعني بتمامه لا يجوز له أن يتصرف فيه. الآن يستدرك يقول نعم يجوز له التصرف في البعض يعني في بعض ما اشتراه بشرط أن يبقى في يده مقدار شنو؟ الخمس. بشرط أن يبقى في يده مقدار الخمس، هذا واحد، وبشرط أن يقصد إخراج الخمس من مما بقي في يده. طبعا هذا مبني على من؟ على هو مبنى مبنى السيد الماتن في كيفية تعلق الخمس، وهو أنه على نحو الكلي في المعين. ودائما على نحو الكلي في المعين واضح أنه من آثار هو جواز التصرف في هذا المعين، ما دام ماذا؟ ما دام ماذا؟ ما دام الكلي يبقى له مصداق في يده. فإذا كان مالكا للخمس على نحو الكلي في هذه العين في المعين، حينئذ ما دام هذا الخمس له مصداق ويبقى في يده بمقدار ذلك الخمس، لا مانع من التصرف الأربعة أخماس الأخرى. هذا مبني على هذا المبنى كما هو واضح. لكن الخلاف في هذا القيد الثاني، وهو ماذا؟ أن جواز التصرف في البعض مع بقاء مقدار الخمس في يده هذا مشروط بشرط، وهو ماذا؟ وهو أن يقصد إخراج الخمس من الباقي في يده. هذا قصد الإخراج شنو تخريجه؟ شنو وجهه؟ تقدم في مسألة سابقة أن السيد الماتن أيضا ذكر ماذا؟ ذكر هذا القصد. في أي مسألة تقدم؟ ما أتخطر، تقدم في مسألة سابقة النص على هذا 76، في مسألة 76 أيضا نص على هذا القيد، وهو ماذا؟ قصد الإخراج من الباقي، أن جواز التصرف في البعض مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يبقى في يده مقدار الخمس، الثاني أن يقصد إخراج الخمس من الباقي. وتقدم هنا قلنا بأنه لم يظهر لا لنا ولا لغيرنا كما هو واضح، لم يظهر وجه هذا التقييد، لم يظهر وجه هذا التقييد. شنو الوجه في هذا التقييد؟ يعني هذا التقييد في الحقيقة هذا معناه، معناه أن هذا المكلف إذا تصرف في بعض العين، واضح، في بعض العين التي اشتراها بمال تعلق به الخمس، ولم يكن قاصدا لإخراج الخمس من الباقي، هذا تصرف يكون شنو؟ غير جائز، يكون حرام. هذا معنى الشرطية، واضح. فشرط التصرف في هذا، جواز التصرف في هذا، وماذا؟ هو أن يقصد الإخراج من الباقي. فإذا فرضنا أنه كان غافلا، كان ساهيا، كان جاهلا بالحكم ولم يقصد الإخراج من الباقي، معنى أن التصرف لا يكون شنو؟ لا يكون جاهزا. هذا معنى الشرطية. هل هناك وجه يمكن أن يذكر في المقام لإثبات هذه الشرطية أو لا؟ سابقا نحن ما تعرضنا لهذا المطلب، لكن تأكيد المصنف عليه لعله يجبرنا على أن نتعرض إلى الوجه في هذا الاشتراط. شنو الوجه في هذا الاشتراط؟ يمكن أن يذكر أمران لتوجيه هذا الاشتراط، اشتراط قصد الإخراج من الباقي. الأمر الأول هو أن يدعى بأن المقصود بقصد الإخراج في عبارة السيد الماتن هو في مقابل قصد عدم الإخراج، في مقابل قصد عدم الإخراج، مو في مقابل عدم قصد الإخراج. يعني هو يحترز بهذا الشرط عن ماذا؟ عما إذا تصرف في البعض مع بقاء المقدار الخمس في الباقي، مع قصد عدم الإخراج من الشنو؟ من الباقي، يتحرز عن هذا. وهذا معناه في الحقيقة أن المكلف عندما يتصرف في البعض لا يخلو من إحدى حالتين، مثلا إما أن يقصد الإخراج من الباقي، إخراج الخمس من المال الباقي الذي يتحقق فيه الخمس، وإما أن ماذا؟ أن يقصد عدم الإخراج، أن يقصد عدم الإخراج. هذا قصد عدم الإخراج شنو معناه بالتحليل؟ شنو معنى قصد عدم الإخراج؟ أن يقصد عدم الإخراج في الحقيقة هو مرجعه إلى بناء المكلف على التصرف في جميع العالم. واضح هذا؟ يتصرف في الباقي، في البعض، في الأربعة أخماس خلنا نفترض هكذا، ويقصد عدم إخراج الخمسمية من الباقي، هذا يفسر بأنه عبارة عن بنائه وعزمه على التصرف فيما ذاك الجميع، كأنه هكذا بناء منه على أن يتصرف في الجميع. هذا البناء على التصرف في الجميع وإن لم يكن حراما، يعني لا يعتبر قد فعل حرام، لأن المفروض أنه لم يتصرف في الجميع، مفروض في مسألة أنه لم يتصرف في الجميع، وإنما هو تصرف في ماذا؟ في الأربعة أخماس. يعني الشرط الأول نحافظ عليه، شنو هو الشرط الأول؟ أن يبقى مقدار الخمس في ماذا؟ في الباقي، يبقى ما تصرف به. لكن قصد عدم إخراج الخمس منه كأنه يعتبر تجري، هذا البناء على 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 التصرف في الجميع، البناء على التصرف في الأربعة أخماس مع قصد عدم إخراج الخمس من الباقي، هذا تجري. حينئذ ماذا نقول في باب التجري؟ أن نلتزم بالحرمة هنا يكون حرام، نلتزم باستحقاق العقاب من دون الحرمة على الخلاف أن القبح فعلي أو ماذا أو فاعلي في باب التجري قرينا. على كلا التقديرين هذا فعل حراما، في مو فعل حراما يستحق على هذا البناء وعلى هذا القصد وعلى هذا العزم العقاب، لأنه متمرد على المولى. فحينئذ يقال بأن التصرف في البعض مع البناء واضح على التصرف في التمام الباقي مع البناء على عدم إخراج الخمس من الباقي، هذا التصرف في البعض يكون ماذا؟ يكون موجبا لاستحقاق العقاب، يكون موجب لاستحقاق العقاب. فللاحتراز عن هذا السيد الماتن قيد هذا القيد وأخذ هذا الشرط فقال أن جواز التصرف في البعض بنحو لا يكون موجب لاستحقاق العقاب مشروط بعدم هذا التجري، يعني مشروط بماذا؟ بأن لا يقصد عدم الإخراج، أن لا يقصد عدم الإخراج. عبر عن اشتراط عدم قصد الإخراج باشتراط قصد شنو؟ قصد الإخراج. قال لابد عندما يقصد الإخراج التصرف في البعض لا يكون حراما، عندما يقصد الإخراج التصرف في البعض لا يكون حراما، ما بده يجري بعض. بعكس ما إذا تصرف في البعض وقصد عدم الإخراج يكون تجري، والتجري حرام أو موجب لاستحقاق العقاب، فيكون تصرف في البعض بهاي الشائبة. فلكي يأتي بالتصرف على نحو جائز غير موجب لاستحقاق العقاب لابد أن يقصد شنو؟ الإخراج من الباقي، وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني إن لم يقصد الإخراج، لا وإلا قلنا في مقابل شنو؟ قصد عدم الإخراج، وإلا بأن قصد عدم الإخراج يكون متجريا، وإذا كان متجري يستحق العقاب. فحينئذ الفعل والتصرف في البعض لا يكون جائزا كما نريد أن نثبت. واضح هذا التخريج؟ هذا يمكن أن يقال لأن الوجه فيما ذكره وهذا، وهذا الوجه كما ترون. يعني أولا أن الظاهر من عبارة السيد الماتن اشتراط قصد الإخراج، وقصد الإخراج في مقابل عدم قصده، لا في مقابل قصد عدمه، ليس هكذا. عندما يقول أن جواز التصرف في البعض مشروط بقصد الإخراج، والمشروط ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء شرطه. فإذا انتفى الشرط شنو كيف ينتفي شرط قصد الإخراج؟ لأن لا يقصد الإخراج، واضح؟ لأن لا يقصد الإخراج ينتفي الشرط، فينتفي ماذا؟ ينتفي الجواز، ينتفي الجواز. فإذا لم يقصد الإخراج ينتفي الجواز، ومن الواضح أن عدم قصد الإخراج لا يلازم التجري، بإمكانه أن لا يقصد الإخراج وهو غافل، أن لا يقصد الإخراج وهو جاهل بالحكم، أن لا يقصد الإخراج وهو شنو، وهو ساهي غير ملتفت. ما كنت أجري هنا في المقام إطلاقا، ما كنت أجري. واضح؟ فلا يمكن أن نقول أن اشتراط قصد الإخراج إنما هو للاحتراز عن التصرف في البعض مع التجري، ليس هكذا، لأن قصد الإخراج في مقابل عدم قصد الإخراج، وعدم قصد الإخراج ليس تجريا. قصد عدم الإخراج إذا تنزلنا وسلمنا يكون حينئذ شنو؟ تجري. لكن العبارة ليست ناظرة إلى هذا، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى عدم قصد الإخراج، وعدم قصد الإخراج لا يلازم التجري كما هو واضح. هي أولا. ثانيا، أن مسألة التجري الظاهر ما تتحقق، ما تصدق في المقام. التجري اللي قرأناه هو ماذا؟ هو أن يأتي المكلف بفعل يعتقد أنه شنو حرام، يعتقد أنه حرام، لكن بعد ذلك يتبين خطأه في اعتقاده، يتبين أنه مشتبه، هذا مو حرام، فهو يأتي بفعل يشرب هذا السائل باعتقاد أنه خمر، لكنه بعد ذلك يتبين أنه ليس خمرا وإنما هو ماذا؟ هو ما، هذا التجري. خب هذا كيف يمكن تطبيقه في المقام؟ هو في المقام ما لا صدر منه، الفعل الذي صدر منه ما هو؟ شنو هو؟ تصرف في البعض، هذا الذي صدر منه. لأن قاعد نحافظ على الشرط الأول، شنو الشرط الأول؟ أن يبقى الخمس ثابتا فيما بقي في يده، وهذا معناه أنه لم يتصرف إلا ماذا؟ إلا في البعض. الفعل الذي صدر منه التصرف في بعض العين مع بقاء مقدار الخمس في الباقي، هذا الفعل لم يتبين، هذا الفعل هو أقدم عليه ولم يكن معتقدا بحرمته، حتى نقول بعد ذلك تبين أنه ليس حرام فحصل شنو؟ تجري. هذا الفعل وهو التصرف في البعض وأقدم عليه معتقدا حليته، وبعد ذلك لم تتبين حرمته، فأين التجري؟ كيف يتحقق التجري بفعل يعتقد حرمته ثم انكشف الخلاف؟ هذا وين صوره؟ واضح اللي أقوله؟ ماكو تجري في المقام، لا يتحقق التجري بفعل. أين الفعل الذي يأتي به هذا المكلف معتقدا حرمته ثم يتبين بعد ذلك ماذا؟ عدم الحرمة، ما عدنا شيء، وإنما هو جاء بالتصرف، الفعل الصادر منه والتصرف في البعض، والتصرف في البعض عندما جاء به هو يعتقد حليته لأنه يعتقد ماذا؟ حرمته، ولم يتبين بعد ذلك ماذا؟ عدم الحرمة. هو معتقد حليته وبعدين هو تبين هو أيضا شنو؟ حلال. فأين التجري؟ نعم، التجري يكون في بنائه على عدم الإخراج من شنو؟ من الباب، أو قل بعبارة أخرى في بنائه على التصرف في الكل، كان عازما على التصرف في الكل، كان عازما على عدم دفع الخمس إلى المستحق من الباقي، تجري في هذا الحال. ومن الواضح أن هذا ليس تجري اصطلاحي، هذا ليس تجري اصطلاحي، هذا إنما هو مجرد العزم اليمن على المعصية الغير المتمثل بفعلين، العزم على المعصية مع عدم تحقق المعصية منه، مع عدم تحقق المعصية منه، لأن المفروض أنه هو الخمس موجود في الباقي. فتطبيق مسألة التجري في محل كلامنا هذا في الحقيقة ليس واضحا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي يذكر في المقام لتوجيه اشتراط اللي ذكر السيد الماتن هو أن يستفاد من أدلة جواز العزل في باب الزكاة. في باب الزكاة دلت الأدلة على أن المكلف يجوز له عزل الشنو؟ عزل الزكاة كلا، يعني كل الزكاة يعزلها، أو بعضاً يعزل قسم من الشنو من الزكاة. أن يستفاد من أدلة جواز العزل في باب الزكاة بدعوى أن المفهوم العرفي لها هو جواز تعيين المالك مقدارا من المال لنفسه بحيث لا يشترك معه شنو المستحق. يستطيع هذا بأن يعزل الزكاة، إذا عزل الزكاة المقدار الباقي شنو يكون له، ولا يشترك فيه ماذا؟ ولا يشترك معه فيه الفقير. فإذا عزل مقدار الزكاة كان الباقي شنو له، ولا يشترك معه فيه الفقير، كان له لأن هو له الولاية على تعيين الزكاة في مقدار من المال. فإذا عين الزكاة بهذه الولاية في مقدار من المال كان الباقي له ملكا طلقا له، لا يشترك معه فيه أحد. فماذا حين يجوز له شنو التصرف في هذا المال، في هذا المال وهو هذا الذي عزله لنفسه يجوز له التصرف فيه؟ نعم، جواز هذا التصرف في هذا البعض مشروط بماذا؟ مشروط بأن يعزل شنو الزكاة في بعض آخر، مشروط بأن يعزل الزكاة في بعض آخر. هذا عزل الزكاة وتعيين الزكاة في بعض آخر هو بمثابة ماذا؟ قصد إخراج الزكاة من الباقي. فكأن جواز العزل المستلزم لجواز تعيين، واضح؟ هذا مشروط بماذا؟ وبالتالي جواز التصرف في المعزول مشروط بماذا؟ بعزل الزكاة في الباقي، يعني مشروطا بإخراج الزكاة من الباقي. فهذا إذا عممناه للخمس بدعوى أن الخمس يشترك مع الزكاة في الأحكام، أكو شيء نظري قدم سابقا مناقشتها، حينئذ يثبت في محل الكلام هذا أيضا أن المكلف يجوز له عزل الخمس، يعني يجوز له تعيين مقدار من المال لا يشترك معه فيها المستحق، واضح؟ ويترتب على ذلك ماذا؟ هو أنه يجوز له التصرف في هذا البعض المعين، لكن جواز التصرف في هذا البعض المعين لا يكون إلا بعد شنو؟ بعد عزل مقدار الخمس في الباقي، واضح؟ فمن هنا مثلا يستفاد ماذا؟ يستفاد أن جواز التصرف في هذا المقدار المعزول مشروط بقصد إخراج الخمس من الباقي. هذا أولا فيه مشكلة متقدمة، وهي أنه الخمس والزكاة لا يشتركان في كل الخصوصيات، ما نملك دليل كما تقدم سابقا، لا نملك دليلا على أن الخمس يشترك مع الزكاة في تمام الخصوصيات، بعد أي خصوصية تثبت للزكاة تثبت وين؟ في الخمس، ما عندنا أي دليل كما تقدم سابقا. ولا نملك دليل في محل كلامنا على جواز العزل، يعني في باب الخمس، واضح؟ لا نملك دليل في باب الخمس على جواز العزل، ما عندنا دليل، وإنما جواز العزل ثابت وين؟ في الزكاة. إسراع هذا الثابت في باب الزكاة إلى محل الكلام كما قلنا يعتمد على الجزم لأن الخمس يشترك مع الزكاة في كل الخصوصيات، ولا جزم بذلك، بل يمكن أن يدعي الإنسان بأنه قامت الأدلة على اختلافهما في بعض الخصوصيات. هذا أولا. وثانيا، هو أصل ثبوت هذا المطلب في باب الزكاة ليس واضح، مو واضح في باب الزكاة، دليل دل على جواز العزل صحيح، ولازم جواز العزل هو جواز تعيين حصة الفقير في الباقي، كلام صحيح، واضح اللي أقوله؟ جواز العزل يلازم جواز تعيين حصة الفقير في الباقي، ما يخالف. لكن من أين نأتي بأن جواز التصرف في هذا المقدار المعزول لنفسه مشروط بقصد إخراج بقصد إخراج الزكاة من الشنو من الباقي، هذا من نجيبه. يعني بعبارة أخرى لو كان هذا المكلف ناوي عدم الإخراج، ألا يتعين حصة الفقير في الباقي بعد أن كانت له الولاية على عزل حصته في مقدار من المال؟ يتعين قهرًا، يتعين إذا عزل مقدارا من المال لنفسه تعينت حصة الفقير في الباقي، سواء كان قاصدا إخراج حصة الفقير من الباقي أو شنو أو لم يكن قاصدا. تعين حصة الفقير في الباقي هذا لازم قهري، لماذا؟ لعزل مقدار من المال لنفسه بحيث لا يشترك معه فيه الفقير، هو انظر حصة الفقير ها في الباقي تتعين في الباقي، هاي له الولاية على ذلك، دل الدليل عليه سلمنا ذلك. لكن ليس معنى ذلك هو أن جواز التصرف فيما عزله يتوقف على من؟ يتوقف على قصد إخراج الزكاة من الباقي، بحيث لو لم يقصد إخراج الزكاة من الباقي لا يجوز له التصرف في المقدار المعزول. هذا في الأصل ليس ثابتا، فكيف يثبت في محل الكلام؟ فننتهي إلى نفس النتيجة التي قلناها سابقا، وهي أنه لم يظهر لنا وجه واضح لهذا الاشتراط. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.